يا رب أكرمنا به،
يا رب أكرمنا به، يا رب أكرمنا به، يا رب أكرمنا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم إخوتي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة المباركة من برنامجكم إعجاز القرآن. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن أنواع وكيف تحدث القرآن الكريم بإعجاز عظيم عن أنواع المطر وعن ما في الأرض من ماء. سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى ونستكمل حديثنا حول هذا الموضوع الجميل والجليل، ونجلي ما فيه من إعجاز قرآني بليغ. ولا يزال معنا فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، وهو غني عن التعريف. رحب بفضيلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور. في المرة الماضية تكلمنا عن الماء وعن أنواع الماء، وأن الله عز وجل أخرج الماء من الأرض في الحمم البركانية، ثم صار بعد ذلك فتكونت السحب، والسحاب كان له أنواع، هناك أنواع تمطر وهناك أنواع فيها البرد الذي يخرج منه البرق وما فيه من رعد، وكل هذا يعني مما كتبه القرآن الكريم قبل 1400 سنة وزيادة، ومع ذلك لم يكتشفه العلم الحديث إلا مؤخرا. ووقفنا عند حديثنا حول الماء في البحر والماء في النهر والاختلاف بينهم. نريد أن نستكمل في هذا الحديث.
بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهديكم الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الماء هو سر من أسرار الحياة على الأرض، وهذا الماء تحدث عنه القرآن الكريم في 63 آية قرآنية كريمة، كل آية منها تحتاج إلى شرح طويل. وهذا الماء هو الذي بعد أن سال على الأرض من ماء المطر، فسخره ربنا تبارك وتعالى في شق الفجاج والسبل، في تكون الأنهار والمجاري المائية المختلفة، في تسوية سطح الأرض، في تكوين التربة، في تركيز الكثير من المعادن الرسوبية، فاض إلى مخلطات الأرض ليكون البحار والمحيطات المختلفة. والبحار أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في 3 آيات قرآنية مختلفة كيف أن الماء العذب يلتقي بالماء المالح دون أن يمتزج به امتزاجا كاملا. فيقول رب العالمين سورة فاطر: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وقلنا أن الماء العذب أقل كثافة من الماء المالح، فإذا فاض ماء النهر إلى ماء البحر طفى فوق ماء البحر لعدة عشرات من الكيلومترات، لا يمتزج به امتزاجا كاملا، وحتى إذا امتزج في النهاية يتكون إطار من الماء قليل الملوحة حول الماء العذب، وما بين الماء المالح من جهة والماء العذب من جهة أخرى، والماء يحمل معه كم هائل من الرسوبيات أو فتات الصخور. هذه الرسوبيات تكون دلتا مغمورة، هذه الدلتا المغمورة أيضا تحيط بكتلة الماء العذب تماما كالدلتا اليابسة، وهذه الدلتا المغمورة لها جانبان،
وحاجز آخر يعني
حاجز آخر طبعا، لها جانبان ولها مقدمة من الرسوبيات فتعمل على الحاجز أيضا. وكذلك نعلم أن
هل كان يعرف العرب قبل ذلك أو أي عالم من العلماء مثل هذه المعلومات؟
لا بالعكس، طبعا ما كان أحد يعني حتى يفكر مجرد تفكير فيها. نعلم أن جزيء الماء له طبيعة قطبية مزدوجة القطبية، ذرة الهيدروجين تحمل شحنة كهربية موجبة، وذرة الأكسجين تحمل شحنة كهربية سالبة، فله قطبية مزدوجة. هذه القطبية المزدوجة تعمل عامل تنافر مع الشحنات المتشابهة، خاصة إذا زادت الأملاح المذابة في الماء، هذه القطبية تعمل أيضا عن عملية تنافر بين الماء العذب والماء المالح. وبذلك تتعدد البيئات، بيئة الماء العذب، بيئة الماء قليل الملوحة، بيئة الماء المالح، وهذه البيئات كل منها له صفاته الطبيعية والكيميائية، له أنماط الحياة التي تحيا فيه، له أنواع الرسوبيات التي تترسب منه، وبذلك يعدد ربنا تبارك وتعالى البيئات لمختلف أنواع الحياة التي تحتاجها. ولذلك قال عز من قائل: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائل شرابه وهذا ملح أجاج، ويقول: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ هي هذه الحواجز المتعددة، والحجر المحجور يعني الكائنات في كل وسط من هذه الأوساط لا تستطيع أن تخرج منها وإلا هلكت، فيما عدا بعض أنواع قليلة جدا من أنواع الحياة الرحالة التي تسافر إلى مسافات بعيدة، تضع بيضها في أماكن بعيدة جدا عن مكان نشأتها، وصغارها حينما تفقس تعود إلى نفس المكان بقدرة الله سبحانه وتعالى وبإلهام منه.
يعني هل تنتقل كائنات من المياه المالحة إلى
قليل العذبة؟ أنواع قليلة جدا من أنواع الأسماك وبعض الكائنات البحرية لها هذه القدرة، أما الغالبية العظمى منها فهي محدودة بالوسط البيئي الذي خلقت له.
إننا معروف دكتور أن هناك يعني ظاهرة انتقال الأكبر إلى الأصغر أو التفريق كما يقولون. يعني سبحان الله، هذه الوضعية في أن يقف الماء أو طبيعة الماء بين كلا الطرفين حاجزا، فيحجز الحجم الكبير جدا للبحار عن أن يدخل إلى الحجم الصغير من الأنهار.
وطبعا لأنه يعني الحجز هذا يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن لو أمكن لمياه البحار أن تندفع في داخل الأنهار للوثتها. فالحواجز المتعددة هذه كنوع من أنواع الحماية أيضا للمياه في الدلتا اليابسة وفي مشرق النهر الرئيسي. وذلك يقول يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الظاهرة، تقول: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. حقيقة مثل هذه الظواهر لابد أن تلفت نظر الإنسان إلى طلاقة القدرة الإلهية وإلى حاجة الإنسان إلى هذه الرعاية الربانية في كل وقت وفي كل حين. الآية الثالثة آية سورة الرحمن التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآية تشير إلى التقاء البحر بالبحر، ليس النهر بالبحر، فالبحار المغلقة أو شبه المغلقة مثل البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط وغيرها من البحار، البحر فيها عالي أعلى من البحار المفتوحة والمحيطات المفتوحة
بسبب يعني قلة المساحة بالنسبة
شبه الانغلاق. نعم، من البحر شبه منغلق، فالطيارات البحرية لا تساوي بين الكتل ذات الملوحة المختلفة بسهولة، فتزداد ملوحة هذه المياه في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، فبالتالي تزداد كثافتها. فحينما تنفتح على بحر مفتوح أو محيط من المحيطات، كما ينفتح البحر الأحمر على بحر العرب أو المحيط الهندي، أو كما ينفتح البحر الأبيض المتوسط على المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، وبحر الأحمر عبر باب المندب، ميل أن هناك تيار من الماء الثقيل ينزل إلى قاع المحيط ويتحرك لمئات بل لعشرات المئات من الكيلومترات دون أن يمتزج كاملا بماء المحيط.
لا لا، دعنا نقف عند هذه لأنها يعني ربما معلومة غريبة شوية.
ماء
ثقيل.
ماء ثقيل طبعا
يختلف عن
كثافته عالية أعلى من كثافة ماء البحر العادي. فيهبط إلى قاع المحيط ويتحرك ككتلة منفصلة لعشرات المئات من الكيلومترات دون أن يمتلج امتزاجا كاملا.
سبحان الله.
ليس هذا فقط، بل حينما هذه البحار المفتوحة من الفضاء عن طريق الأقمار الصناعية، لاحظ العلماء أن كتل الماء المتجاورة تعطي ألوان مختلفة في ألوان الطيف المختلفة. واندهشوا لهذه الظاهرة. ما معنى هذا الكلام؟ نزلوا لهذه الكتل ولاحظوا أن حتى في البحر الواحد تلتقي كتل الماء المتجاورة فتتباين في صفاتها الطبيعية والكيميائية وفي محتواها من الحياة وفي ما يترسب منها من الرسوبيات، وأن هناك تيار مستمر من أعلى إلى أسفل. يعني الماء يتبخر عند سطح يزيد كثافته فيهبط، الماء الأسفل منه أقل كثافة، فتوجد تيارات داخلية في داخل كتلة الماء. هذه التيارات الداخلية تساعد أيضا إلى أن الماء يتميز في طبقات، يعني إذا خدنا عمود من الماء عند خط الاستواء أجد فيه ماء مع رأس، أجد فيه ماء له طبيعة المناطق المناخية كلها، المنطقة الاستوائية، المنطقة شبه الاستوائية، المنطقة المعتدلة، المنطقة البارئة، المنطقة المتجمدة،
كل ذلك
منطقة واحدة. فالماء يعني يتمايز أفقيا كما يتمايز رأسيا إلى كتل متجاورة حتى يعدد بها ربنا تبارك وتعالى البيئات المختلفة لأنماط الحياة المختلفة التي يحتاج كل منها إلى نمط معين وصفات طبيعية وكيميائية مختلفة لكتلات الماء التي تعيش فيها.
طيب هذا قال الله عز وجل أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من
فوقه؟ لا لا لا، الآية لها معنى آخر.
نعم
لا معناها آخر، يعني أنا أقول أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الآية القرآنية تأتي لضرب المثل أو للتشبيه، ولكنها تبقى يعني منضبطة علميا انضباطا شديدا. الآية هذه أو كظلمات في بحر لجي تحكي عن أعمال الكافرين، ورب العالمين يقول لنا من عدله أن الكافر أو المشرك قد يعمل عملا طيبا في حياته فيكافأ عليه في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة، فيقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ويقول المفسرون هذا للعمل الطيب الذي قد يقوم به أحد الكفار أو أحد المشركين، أما أعمالهم السيئة فيجدونها في الآخرة ظلمات متراكمة. شبهها ربنا تبارك وتعالى للتقريب لعقل الإنسان بظلمات الدنيا، فيقول أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وعجب المفسرون لأن العلماء إلى منتصف القرن العشرين ما كانوا يتخيلون أمواج في البحر غير الأمواج السطحية، وكانوا يقسمون هذه الأمواج السطحية إلى أمواج تحركها الرياح وأمواج تحدثها ظاهرة المد والجزر. وما كان أحد يتخيل مجرد تخيل إمكانية تيار بحري لداخل كتلة الماء، ما الذي يحركه وكيف يتحرك؟ فقالوا لعل المقصود هنا أو كظلمات في بحر اللجية شاه موج من فوقه موج، قالوا أن الأمواج السطحية حينما تحركها الرياح تتراكم فيكون في موجة فوق موجة. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية اهتم العلماء بدراسة كتل الماء في البحار والمحيطات، فأدركوا أن هناك تيارات بحرية في داخل كتلة الماء، وأن هذه التيارات تحدثها التباين في درجات الملوحة كما أشرنا منذ لحظات، أو تحدثها الهزات الأرضية، أو تحدثها الانهيارات الرسوبية للرسوبيات التي تتجمع على حواف البحر أو حواف المحيط. هذه الهزات وحركات الماء تسمى الأمواج الداخلية أو الأمواج البحرية، وهذه الأمواج البحرية تفوق الأمواج السطحية بعشرات المرات. الأمواج السطحية يعني تقاس أطوالها بعشرات الأمتار، بينما الأمواج الداخلية تقاس أطوالها بالكيلومترات. الأمواج السطحية لا يزيد ارتفاعها عن 10 إلى 40 متر، الأمواج الداخلية قد تصل ارتفاعها إلى عدة كيلومترات.
عجيب.
نعم. ولاحظ العلماء أن
تحت عمق
بتختلف من بحر البحر حسب الملوحة أيضا. وأنا أحكي لك الآن على أي أمر. يعني لاحظ العلماء أن أشعة الشمس ينعكس منها 49% بواسطة السحب، فالسحب تحدث شبه ظلمة على الأرض نتيجة لما تعكسه من أشعة الشمس، ثم تسقط 51% الباقية على سطح البحر. أغلب هذه الأشعة تعكسها الأمواج السطحية أو تستخدم في تبخير الماء في دورة الماء حول الأرض، والذي يدخل كتلة الماء لا يتعدى 10% من أشعة الشمس. هذه 10% تبدأ في التحلل إلى أطيافها، لأن النور الأبيض عبارة عن نور مركب من ألوان قوس قزح، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. فأول ما يمتص الطيف الأحمر ويمتص على عمق 10 أمتار فإذا جرح غواص على عمق 10 أمتار أو أكثر لا يرى الدم لأن اللون الأحمر قد امتص خلاص. بعد ذلك امتص البرتقالي ثم الأصفر ثم الأخضر وأطولها استمرارا في كتلة الماء الأزرق. ولذلك يرى البحر بلون أزرق كما ترى صفحة السماء بلون أزرق. على عمق 100 متر لا يبقى أكثر من 1% من أشعة الشمس. ولذلك علماء يسمون هذه 100 متر العليا من أسطح البحار والمحيطات المنطقة المضاءة يسمونها فوتيك زون نطاق الضوء. وكانوا يتخيلون أن الحياة لا توجد إلا في هذا النطاق. بعد ذلك تبدأ 1% الباقية أيضا في التحلل بالتدريج على عمق تقريبا 200 متر لا يكاد يبقى منها أكثر من 1 من 1000. ثم تأتي الأمواج الداخلية على أعماق مختلفة من البحار والمحيطات حسب طبيعتها فتحجب أي شيء يمر من ضوء الشمس. ولذلك يكون قاع المحيط في ظلمة كاملة
كظلمة
كاملة لأن لا يصلها شيء من ضوء الشمس أطلاقا. ولذلك يعني
هناك كائنات حية مضيئة
أعرضها الآن. يعني أقول أن هذه الأدب إضام الكامل في القاع لأن يعني عدم وصول أي شيء من ضوء الشمس نتيجة كلية التي توجد على أعماق 3 كيلومتر متوسط عمق المحيطات 4 كيلومتر بعض. فأغلب قاع في عالم المحيطات في ظلمة كامل يعني لك أن تتخيل يعني إذا كان عندي يمكن أن يصل شيء من الضوء وعندي 3 كيلومترات في المتوسط إلى 8 كيلومترات في ظلمة كاملة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى أو قبر ماك في بحر اللجي يعني شديد العمق يغشاه موج الأمواج الداخلية من فوقه موج الأمواج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
سبحان
الله. هذا في مقام التشبيه. وكما قلت أن الآية القرآنية حتى إذا كانت في مقام التشبيه مثل
لكن لما تتحدث عن الحقيقة العلمية تتحدث بكل دقة.
لا هي آيات التشبيه من الناحية العلمية في غاية الدقة لأن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى فلا بد أن تكون يعني العلماء كانوا يتخيلون أن الحياة لا تزدهر إلا في المئة حيث يصل ضوء الشمس تكثر الحياة النباتية وتكثر عليها الحياة الحيوانية. وكانوا يقولون أن هذه الأعماق السحيقة للمحيطات لا يمكن أن يكون فيها حياة لظل الظلمة الشديدة ثالثا للبرودة الشديدة بعكس درجة مئوية كنت تنهمس تقريبا يبرد الماء مع العمق فقالوا برودة شديدة عالية للماء لا يمكن أن يكون فيها حياة. ولكن بعد أن نزل الخاصة إلى هذه الأعماق وجدوا أن فيها أنماط من الحياة تفوق في عددها وفي ضخامة أبعادها المياه في المئة متر العليا بعشرات المرات.
سبحان الله.
بعض الديدان يصل طولها إلى أكثر
من
40 متر. وقالوا طبعا تلاحظوا أن الله تعالى قد جعل لها وسيلة إضاءة مركب كيميائي معين في الطريق. والآية تتحدث عن الناس على سطح الأرض لهم اللي قالوا ومن لم يجعل الله له نورا فما له ثم يكون تطبيقها في الأعماق واقع حقيقي لم يكتشف العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن 20 مما يشهد القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل وكلام الله الخالق.
قضية الظلمة والنور هل يمكن للعقل البشري يعني أن يستنبطها مثلا في تصوره وتأمله؟
هي ممكن بس ما كان أحد يتخيل أبدا إمكانية وجود أمواج في داخل كتلة الماء.
طبعا فضيلة الدكتور ماء البحر يعني كثير بالنسبة لماء النهر. الحكمة ربما التي يعني نستطيع أن نستنبطها هي أن يختزن الماء الذي يحتاجه البشر في البحر ثم يعود فيتبخر لينزل على هيئة مطر. هل هناك يعني من اكتشافات علمية أو حكم أخرى حول هذه القضية؟
وطبعا يعني القرآن يقول لنا في آيات كثيرة أن الله أنزل من السماء ماء مباركا وأنزل من السماء ماء طهورا. يعني وقلنا أن ماء الأرض لو لم يتحرك في هذه الدورة لفسد وأسن وتعفن في فترة زمنية قصيرة. فربنا تبارك وتعالى يريد أن يحرك هذا الماء حتى يطهر وحتى يزكو وحتى يطرق ما تعلق به من أربان وأوساخ ويعني ملوثات فيعود مع طهور ومع مبارك. لولا هذه الحركة يعني ما استقامت الحياة على الأرض. دور هذه طبعا تلعب أدوار كثيرة كما أشرنا منذ لحظات أنها تعمل على تفتيت الصخور، على تكوين التربة، على شق الفجاج والسبل، على تسوية سطح الأرض، على تكوين السهول والهضاب، على تركيز بعض الخامات المعدنية. فدورة لها فوائد كثيرة جدا أيضا يعني بالإضافة إلى تطهير الماء. وبالمناسبة يعني أن ماء الأنهار لا يشكل أكثر من جزء يسير جدا 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 من ماء الأرض، حتى يبقى الإنسان محتاجا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين.
لأن أحيانا الناس يستغنوا يعني من وجهة نظرهم عن مثلا صلاة الاستسقاء باعتبار أنهم يحلون مياه البحر، وهذه يعني أحيانا يعني مالس الشديد يعني يصرح بها البعض،
لأن الماء أصلا من الرزق، والرزق من الله سبحانه وتعالى، والذي من الله سبحانه وتعالى لا يطلب إلا بطاعة. فالحقيقة سنة صلاة الاستسقاء سنة عظيمة تؤكد على هذه الحقيقة التي يعني أكدها القرآن الكريم وأكدتها السنة النبوية المطهرة في مقامات كثيرة جدا، أن الماء هذا سر الحياة وأصلها وأعظم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى خلقه. وأن هذا الماء من الرزق، والرزق يعني لا يطلب من الله بمعصية أبدا، لا بد أن يطلب بطاعة.
ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل هذا الماء حتى المحلى من البحر غير صالح
للاستخدام
بأي طريقة،
ولذلك يقول
أصبح ماءكم غورا
ومن
يأتيكم بماء معلي.
لا يقول يعني
مجاج
نعم لا ماء غورا يعني تكلم عن مياه الجوفي
كل المياه كل المياه
نعم. لكن رب العالمين يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفعلا يعني لولا أن الله تعالى جعل للغلاف الغازي للأرض تركيبا خاصا ما نزل هذا الماء بهذا الطهر ولا بهذه النقاء هذا النقاء. والحقيقة دورة الماء يعني دورة يعني معجزة حقيقة، يعني تشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبدء الصنع وبإحكام الخلق. وأقول أن بالرغم من التقدم العلمي المذهل الآن لا يستطيع العلماء أن يقولوا لنا كيف تنزل قطرة الماء. هم يقولوا الرياح يعني تحمل بخار الماء، والرياح تحمل الملقحات للسحب من هباءات الغبار والجسيمات الصلبة المختلفة، وأن الرياح تحمل السحب هذه إلى منطقة عليا فتتبرد فتبيح التكثف، والتكثف هذا ينمو حتى تصل قطرة الماء إلى ما يتغلب على يعني قدرة السحب على حملها فتشدها جذبها الأرض. لكن هذه كل هذا محاولة تفسير لا تحكي لنا بالضبط يعني كيف ينزل الماء وكيف يعاد توزيعه من فترة إلى فترة.
وما هي القطرات أيضا هو نفس القطرة في ذاتها إعجاز.
نعم.
وإلا كان يمكن أن تنزل ككتلة واحدة أو
شيء. بدون شك يعني أحيانا ينزل البرد طبعا بكتل كبيرة يكون ضار.
نعم.
مهلك.
دكتور قبل أن ننتقل يعني إلى قضية أخرى في الماء.
نعم.
خلينا يعني نتكلم عن البحر المسجور.
نعم.
نتكلم
نعم.
عن البحار يعني.
نعم. هو من طلاقة القدرة الإلهية أن تنتقل الأضداد الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض، وهي قضية ما كان العقل البشري يمكن أن يتخيلها مجرد تخيل. يعني العقل البشري لا يستوعب كيف تنتقل الأضداد دون أن يلغي أحدها الآخر. الماء يطفئ النيران والنيران توخر الماء، كيف يمكن لهذا التوازن أن يتم؟ الإخوان يقول في مطلع سورة الطور والبحر المسجور، العقل العربي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ما كان ممكن له أن يتخيل كيف يكون البحر مسجورا أو قاع البحر مسجور. فأحالوا هذه الآية الكريمة إلى الآخرة وقالوا أن سورة التكوير فيها إشارة إلى قول ربنا تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت، ولكن الآيات في مطلع سورة التكوير كلها في الآخرة وكلها في المستقبل. القسم في مطلع سورة الطور كله بأمور قائمة في حياتنا، الطور جبل قائم شبه جزيرة سيناء، كتاب مسطور القرآن الكريم في رق منشور المسيور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة، البحر المسيور، السقف المرفوع في سماء الدنيا، كل هذه أمور قائمة في حياتنا، فلا بد أن يكون البحر المسيور أمرا قائما في حياتنا. ونحن نعلم من استقرائنا لكتاب الله أن الآية القرآنية حينما ترد في سياق القسم هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم، لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده، فيريد ربنا تبارك وتعالى أن ينبه الإنسان إلى ظاهرة من الظواهر التي تشهد له بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية وبطلاقة القدرة وبرديء الصنع وبإحكام الخلق. فيقول والبحر المسجور، نزل علماء بعد الحرب العالمية الثانية إلى قيعان البحار والمحيطات بحثا عن بعض الثروات المعدنية التي بدأت احتياطياتها في التناقص على سطح اليابسة في ظل الحضارة المدنية المسرفة المادية المسرفة التي نعيشها. فلأن البحر طبعا موج البحر تلقي على الشاطئ بعض كرات المنجنيز، بعض كرات الحديد، بعض كرات من معادن مختلفة، فقالوا لابد أن نقع البحر مليء بالثروات المعدنية. فحينما نزلوا وجدوا أمر عجيب جدا، أن قيعان البحار
إلى أي عمق نزل؟
إلى عمق 4 كيلومترات. طبعا 4 كيلومترات
إلى القاع نفسه.
إلى القاع نفسه، نعم. وجدوا أن كل محيطات الأرض قيعانها متصبعة بخسوف أرضية عميقة، وأن هذه الخسوف تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و150 كيلومتر، وأن هذه الخسوف تقطع الغلاف الصخري الأرض بالكامل وتصل إلى نطاق الضعف الأرضي الذي توجد فيه صخور في حالة الذي شبه مصاهرة عالية الكثافة عالية الزجاجة في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية. فتجد هذه الصخور طريق سهل لها أن تندفع من خلالها بملايين الأطنان في كل لحظة، فتكون سلاسل جبلية على قاع المحيط حول هذا الخسف. هذه السلاسل الجبلية ميزة حقيقية لكل المحيطات الحالية، مما أكد للعلماء أن كل المحيطات بدأت بخسوف أرضية عميقة يتندفع منها الصهارة بملايين الأطنان، فتوسع هذه الخسوف حتى تحولها إلى بحر طولي كالبحر الأحمر، وتظل يندفع قاع المحيط يمنة ويسرة، أو قاع البحر الطولي هذا يمنة ويسرة، حتى يتحول إلى محيط. ونتيجة لهذه الحقيقة فكل محيطات الأرض وأعداد من بحارها بما في ذلك المحيط المجمد الشمالي والجنوبي قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران، وهذا مما يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة، ويشهد لهذه الآية الكريمة بأنها لا يمكن أن تكون من صناعة بشرية بل هي كلام الله الخالق، فأقسم بالبحر المسجور وهو من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء في هذا اليوم، وقال عز من قائل والبحر المسجور.
بارك الله فيك، شكرا لقدراتك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم العلم
أن
يبارك فيكم وفي عمركم. في نهاية حديثي لا يسعنا إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، شكرا لفضيلته وشكرا لكم إخوتي المشاهدين، وإلى حلقة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكتاب المستبين المرشد دنيا ودين السالك في المهتدين طوبى لمن يهدى به
إعجازه في كل باب في اللفظ في فحوى الخطاب
إعجازه
في كل باب
باللفظ في
فحوى الخطاب يا حسن هذا من كتاب
يا حسن هذا من كتاب
يا رب أكرمنا به
يا رب أكرمنا به يا رب أكرمنا به